الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. دخل المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب التشهد، وأورد رحمه الله تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أصح حديث ورد في التشهد. هذا التشهد، تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو أصح تشهد، وقد اتفق الشيخان على إخراجه. واختار هذا التشهد الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة، وأما الإمام الشافعي فاختار تشهد عبد الله بن عباس. وقد جاء في صحيح مسلم وفي غيره برغم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فاختار الإمام الشافعي رحمه الله تشهد عبد الله بن عباس، والإمام مالك اختار تشهد عمر بن الخطاب، وقد جاء خارج الصحيح. بلفظ: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. ثم ذكروا إلى آخره كتشهد عبد الله بن مسعود. وكان عمر رضي الله عنه يعلم الناس هذا التشهد وهو على المنبر، يعلم الناس هذا التشهد وهو على المنبر. وهناك أنواع كثيرة من أنواع التشهد، أما مذاهب الأئمة الأربعة فدائرة على هذه الأنواع. منهم من اختار تشهد عبد الله بن مسعود كالإمام أحمد وأبي حنيفة، ومنهم من اختار تشهد عبد الله بن عباس كالإمام الشافعي، ومنهم من اختار تشهد عمر بن الخطاب كالإمام مالك. وهناك أنواع كثر من أنواع التشهد. وللإنسان أن يأتي بما شاء من أنواع التشهد الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتنوع أحسن، التنوع أحسن، يأتي الإنسان بهذا وبهذا وبهذا مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعلماء تنازعوا في التشهد هل يجب أو يستحب؟ فالمشهور عن الإمام أحمد الإمام الشافعي وأحمد وجوب التشهد، والمشهور عن الإمام مالك وأبي حنيفة استحباب التشهد. أعني التشهد الأخير، والقول بوجوب التشهد الأخير هو الأصح لورود الأمر به، كما في هذا الحديث: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل. ففيه الأمر، في الأمر بالتشهد، فالقول بوجوب ذلك أصح من القول باستحبابه. والإمام الشافعي وأحمد جعل التشهد من الأركان، وذهب من أوجب التشهد كالإمام الشافعي وأحمد أن الواجب من ذلك ما ذكر في سائر التشهدات، فإن هناك ألفاظ موجودة في نوع وما هي موجودة في نوع آخر من أنواع التشهد، فذهب إلى أن الواجب من ذلك ما سمعت عليه التشهدات، مثل كلمة التحيات، تحيات لله، هذه اللفظة واردة في سائر أنواع التشهد. وأما الصلوات والطيبات ما هي مذكورة في سائر أنواع التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته موجود في بعضها بلفظ بأل التعريف، وبعضها وفي بعضها منكرة سلام عليك، فيكون الواجب من ذلك التنكير. وأما التعريف فيستحب ولا يجب لوجود في بعض التشهدات ودون بعض، وهكذا السلام علينا وعلى عباد الصالحين جاء في بعضه بالتنكير سلام، فيكون هذا أقل ما يجب التنكير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة الأخرى وهي الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، في بعض التشهدات ذكر أشهد وفي بعضها وأن محمدا من غير كلمة أشهد، فإذا اقتصر على قوله وأن محمدا دون كلمة أشهد أجزأه. عبده جاء في بعضها دون بعض، في بعضها أن محمدا رسول الله، فلو اقتصر على ذلك أجزأه. إذن المجزء من ذلك ما اجتمعت عليه ألفاظ التشهدات وما وجد في بعضها دون بعض، فتصح الصلاة إذا لم يذكر، تصح الصلاة إذا لم يذكر. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، وضع كفه بين كفيه، وليس هذا من قبيل المصافحة، والمصافحة بهذه الصفة لا أعلم لها أصلا، فليشهد المقابيل المصافحة، والمعروف المصافحة هذه اليد الواحدة، فليشهد المقابيل المصافحة. السلام عليكم. قال كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وفيه أن التشهد يؤتى به بلفظه من غير زيادة ولا نقصان، لقول كما يعلمني السورة من القرآن، السورة يؤتى بها بلفظها ولا تروى بالمعنى، السورة من القرآن لا تروى بالمعنى. وهكذا التشهدات، التشهد لا يروى بالمعنى، وهكذا سائر الأذكار التي هي من قبيل التعبد كالصلوات وأدعية وأذكار الاستفتاح وأذكار الركوع وأذكار السجود تروى بألفاظها ولا تروى بمعانيها. وكلام العلماء في مسألة رواية الحيث بالمعنى في غير هذا الباب. وهكذا أيضا دعاء الاستخارة يؤتى به بلفظه، والرواية بالمعنى واردة في غير هذا الباب ما يتعلق بالألفاظ، بألفاظ الأدعية والأذكار المتعبد بها في الصلوات ونحو ذلك، فيؤتى بها بألفاظها ولا تروى بالمعنى. قال كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله. التحيات قال بعض العلماء المراد بذلك الملك لله، وقال بعضهم العظمة لله، وقال بعضهم البقاء لله، وقال بعضهم السلامة أي من الآفات لله، وقال بعضهم كل ذلك داخل في التحيات، وكل ما فيه تعظيم لله وتنزيه لله داخل في التحيات. وقد كان للملوك تحية تخصهم، لكل ملك تحية تخصه عند قومه إذا ما التقوا به، فيحيونه بألفاظ دالة على التعظيم له والتوقير له. فبين الله سبحانه، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن جميع التحيات لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعظمة وهو المستحق للبقاء والملك وهو المنزه عن كل عيب، فالكمال المطلق له سبحانه وتعالى وهو المستحق لكمال التحيات. التحيات لله والصلوات، قال بعض العلماء الصلوات المراد بها جميع العبادات، وقال بعضهم المراد بالصلوات الدعاء الدعوات، أي أن الدعاء لله لا لغيره، وقال بعضهم الصلوات هي الصلوات الشرعية المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكل ذلك لله، كل ذلك لله وحده لا شريك له. التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات قال بعض العلماء المراد بها الكلمات الطيبات أي الصادرة من العباد، فإنها تصعد إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يفعل. وقال بعض العلماء الأمر أوسع من ذلك، الطيبة تشمل الكلمات النافعات التي تصعد الله عز وجل، وتشمل ما هو أكثر من ذلك، فالله عز وجل طيب في ذاته، وطيب في أفعاله، وطيب في أقواله، ولا يصعد إليه إلا ما كان طيبا، لا يصعد إليه إلا ما كان طيبا، فكل ذلك داخل في الطيبات، كل ذلك داخل في الطيب، ما يتعلق بالله بأفعاله وصفاته وأقواله، وما يتعلق بأفعال العباد، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة السلام بهذا اللفظ، السلام عليك. وهناك بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حذفوا كاف الخطاب فقالوا السلام على النبي، هذا بعد موته. وكثير من الصحابة أبوا ذلك وتركوا التشهد كما ورد، وكان عمر رضي الله عنه يعلم الناس التشهد بلفظ كاف الخطاب وهو على المنبر، يعلمه التشهد بكاف الخطاب وهو على المنبر، ولم ينكر ذلك عليه. والأصل إبقاء التشهد على ما هو عليه، ويكون السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بكاف الخطاب. وقد كانوا يسلمون عليه بكاف الخطاب وهم في غير مسجده عليه الصلاة والسلام، يسلمون عليه بكاف الخطاب وهم في منازلهم وفي بلدانهم البعيدة، وهكذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام سلم عليه بكاف الخطاب. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله سرا بديعا في ذلك، وهو أن هذا مما يدل على قرب النبي عليه الصلاة والسلام من العبد، يدل على قرب حقيقته الذهنية ومثاله العلمي، وإن كان عليه الصلاة والسلام قد مات إلا أنه قريب من قلوب المؤمنين، حقيقته الذهنية ومثاله العلمي موجود في قلوب المؤمنين وفي قرب منهم، فناسب أن يسلم عليه بكاف الخطاب. من أجل هذا السر البديع قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفي الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة، وهذا لا محذور فيه، الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة لا محذور فيه، كما في هذا الحديث السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويدعى له بالبركة وإن كان قد مات عليه الصلاة والسلام، فالعبد يحتاج إلى أن يدعى له بالبركة في الدنيا وفي الآخرة، ولو كان قد مات عليه الصلاة والسلام، فيبارك الله عز وجل له في أمته بعد موته مثلا بأن يكثر أتباعه، وكثرة الأتباع من البركة، فإن البركة كثرة الخير ودوامه. فإذا كثر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من بركة دعوته. فإذا كثر أتباعه وكثر أعمالهم كثر أجره وثوابه عليه الصلاة والسلام، فينال شيئا عظيما من البركة، فيكثر أجره بكثرة أتباعه وبكثرة أعماله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مثل أعمال أمته. فيدخل في الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام البركة ولو بعد موته. وهكذا في الآخرة لا يستغني النبي عليه الصلاة والسلام من البركة، من كثرة الخير، من كثرة الخير، فلا يستغني من كثرة الخير في الآخرة، فيحتاج الدعاء له بالبركة في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا يشمل جميع الصالحين من الإنس والجن ومن الملائكة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة. نقل إلى هذا الموضع من الحديث